والله لا أفعل غير هذا. ثم قال يا معشر هذه والله لتطيعنني أو لتكئن على هذا السيف حتى يخرج من مهري. فقالوا أطعناك. فقال جريج هذا يوم لم أشهد ولم يفتني. ثم قال هل حضر أحد من بني كعب أو كلاب؟ قالوا ما حضرها أحد من بني كعب ولا كلاب، يعني كعبا وكلابا أولاد حامل بن خصعة. قال غاب الجد والحب، لو كان يوم رفعة وعلا لم يغب عنه كعب وكلاب. قال من حضرها من عامر؟ قالوا بنو عوف بن عامر وبنو عمي بن عامر. قال ذلك الجلعاني من عامر لا ينفعني ولا يضران. ثم قال دعي يليتني فيها جلع أقب فيها وأضع أقود وقتها الزمع كأنها شاة صدع. ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي وأصحابه في مضايق وادي حنين وأحنائه. كانوا في مضايق الوادي بجنبتي الوادي كاملون له. وقال لهم ملكهم مالك بن عوف النصري إذا أقبل عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وترى بأصحابه في الغد، يعني بقية ظلام الليل مختلطة بضياء الصبح، فانحدروا في وادي حنين يمشون فلم يشعروا بشيء إلا وقد دخلوا في مكمن القوم، فأشدوا عليهم شدة رجل واحد، وصارت الرماح والسهام كأنها رجل جراد منتشرين عليهم. فوقع ما وقع وسل المسلمون، ووقع ما قال الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وبعضهم يقول الشهبة لأن لونها بياض به شهبة. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه آخر بزمامها، وبعضهم يقول آخر بركابها الأيمن أو حكمتها، والآخر بركابها الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فكان مع النبي جماعة من آل بيته منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت رسول الله ذلك الثبات العظيم، وكان يركض البغلة في نحو العدو يسرع إليهم ويقول أنا النبي لا كذب بن عبد المطلب. وهذا من الشجاعة منقطع النظير، لأنه على بغلة لا تحسن الكر ولا الفر، لا تصلح لكر ولا لفر. وقد كشف عنه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وليس معه إلا قوم قليل، ومع هذا يركض في وجه العدو ويلومه باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه. وقال للعباس بن عبد المطلب، وكان رجلا جهير الصوت جدا، كان رجلا ضخما قويا جهير الصوت جدا، نادي أصحاب السمرة. فنادى العباس بهذا صوته يا أصحاب السمرة. السمرة هي شجرة الحديبية التي وقعت تحتها بيعة الرضوى، وقد يراه فيها على أن لا يفر عنه. وفي بعض المرات يقول يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، يدعو من تسمعوا نداءه. فقالوا يا لبيك، وتراجع إليه المسلمون من كل فج، وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها لأنها آلمها وقسها، فلم يقدروا على ردها ولا عكسها. قال العباس بن المطلب رضي الله عنه فوالله لما ناديتهم فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها. وكان صلوات الله وسلامه عليه أخذ قبضة من تراب فرمى بها في أوجه القوم وقال شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه رأى من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الجيش الذين أسلموا بعد ذلك أنهم قالوا لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم حتى أتينا على صاحب البلدة الشهباء فزجرنا فجرا قريبا قويا وأخذ قبضة من تراب وحصى فرمى بها في أوجهنا فلم تبقى عين ولا فم إلا امتلأت لمالك الحصى وأجاؤوا منها الجنين. فمن ذلك الوقت الذي رمى تلك القبضة في أوجههم وكان حدهم كبيرا وأمرهم مدبرا. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ذلك اليوم شديد الشجاعة ينويه بالنفر الذين بقوا معه والذي يقوله العباس في شعره أنهم عشرة فقط حيث يقول ألا أتى عرسي مجري ومقدمي بوادي حنين ولأت الناس تشرعوا إلى أن قد نصرنا رسول الله بالحرب تسعة وقد فر عنه وأقشعوا وعاشرنا لقد حنان بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع يعني بعاشرهم الذي لقد حنان أي الموت أيمان ابن أم أيمان رضي الله عنه أمه أيمان مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع المسلمون لما سمعوا نداء العباس فاجتمع عليه من أوائلهم مئة رجل فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقوا الحملة على القوم فاجتلد الناس اجتلادا شديدا فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياهم يجتلدون ويتقاتلون قتالا شديدا فقال صلوات الله وسلامه عليه الآن حمية الوقيس وكانت من الكلمات التي لم يسبق قبلها. قال بعض من روى قصة حنين هذه فوالله ما تراجع المسلمون إلا والأسرى بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من منفذ ذلك اليوم أبا العظيمة أم سليم امرأة أبي طلحة كانت وهي حامل في ذلك الوقت لعبد الله بن أبي طلحة كانت تشد رداء وسطها ببر وفي يدها حنجة وهي ممسكة دائرة أبي طلحة ولما سألوها الحنجر قالت إذا قرب مني بعض المشركين بعثت به بطنه فيا عظيمة في الشجاعة والثبات. فرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم ويأسرونهم ثم إنهم فروا وانهزموا طائفة منهم أخر فيها سيدهم مالك بن عوف هزموا ورجعوا إلى حصن الطائفة فتحصنوا به وطائفة تحصنوا أكثروا في أوطاس وهو أوطاس محل هو وحنين يجمعهم واد واحد إلا أنهم أكثروا في محل بعيد منه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم سرية لما عليها أبا عامر الأشعري رضي الله عنه ومعه في تلك السرية ابن عمه أبو موسى الأشعري فأدرك أبو عامر فضلهم وأقل ما عندهم من السبايا عذرا واستشهد أبو عامر أصابه سم في ركبته فمات واستحر القتل ذلك اليوم في بقيه خاصة هم في بني مالك فقتل منهم سبعون رجلا أو أكثر وقتل قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من هوازن فهزمهم الله تبارك وتعالى. وفي ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلمه. وكان أبو قتادة رضي الله عنه كما ثبت عنه رأى رجلا عليه رجل من المشركين يريد أن يقتله فجاء فضرب المشرك من ورائه على حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه قال فرجع إلي فضمني ضمنة شممت من هارح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني ثم أنه بدا ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها لأنه قاتله والنبي قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فنادى أبو قتادة من يشهد لي فلم يجد أحدا يشهد له فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هو عندي يا رسول الله فأرضه منه. قال له أبو بكر الله الله لا يحمد إلى أسد من أسد الله وقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. قال له صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. هذه القصة أولى انهزم فيها المسلمون وقد ثبت في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله رجل أفعرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول أقبلوا إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب بن عبد المطلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع السبي هوازي، وكان فيه آلاف عبيدة من السبايا من النساء والذراري، ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله من الإبل والشاء وجميع الأموال. وكان قد نفذ بعض أصحابه أفاق علي بن أبي طالب جارية سمارقة بنت هلال، وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية تسمى زينب بنت حيان هي أشياء كثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بنفسه يتبع فدهم إلى الطائف، فحاصر أهل الطائف لأن أهل الطائف رقيف، لما مات منهم ما مات في غزوة حنين، ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف، وصاروا يخرجون السهام من كوى الحائط يرمون بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا يعاصرهم، ومات في حصارهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متحصنون لم يؤذن له في فتحهم. فسأل عنهم معاوية بن أوفر الديلي ما ذكر، قال أرى أن هؤلاء قوم تستعلب في جحره، إن أطلت المقام على جحره أقلته، وإن ذهبت عنه لا يضرك في شيء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، فأبى أن يدعو عليهم، وقال اللهم اهدِ ثقهم وأت بهم، ثم بعد ذلك أسلموا وجاءوا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسبايا والمرامي، فذهب بها رجل أمره عليها إلى الجعرانة وكانت هناك، حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصاره إلى الطائف. فلما رجع جاءه وفد هوازن مسلمين، وقام خطيبهم زهير بن صواد أبو صواد حقد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا نبي الله إنا أصل وعشيرة، وإنه قد وقع بنا ما ترى، وإنا تبنا إلى الله وأبدا مسلمين، ولو كان ما بنا ولو وقع ما وقع بنا ودين الحارث بن أبي شمر الغساني أو المعمل والمؤمن لرجونا عائدته بخير، فأصله علينا وأنت خير مدفون، وكذا وكذا فنرد علينا أموالنا ونساءنا. قال له صلى الله عليه وسلم اختاروا أيهما أحب إليكم، أيسى أسبكم أم أموالكم؟ فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا وأولادنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون ما كان لنا منها فهو لرسول الله. قال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال قعب الحادث التميمي أما أنا وبنو تميمي فلا. وقال عويلة بن حصين الغزالي أما أنا وبنو فزارة فلا. قال عباس بن مرداس السلمي أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم العباس حنتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرد ليهدي هوازين جميع سباياهم جميع نسائهم وأولادهم، واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم لهم قبل أن تقسم الرمائم أو بعد قسمها، وله كلام ابن إسحاق ومن وافقه أنه كان قبل رسم الغنائم، وبعض ومسلم العقبة وغيره من أئمة المغازي يقولون إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر رضي الله عنه كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها إلى أقوام من بني جماح يصلحونها ويزينونها لي حتى أعطوها بالبيت وأرجع فيدخل بها، فلما رجعت أي الدخول بها إذا أصلحها لأخوالي فإن الناس يشتدون. قلت ما بالكم؟ قالوا أبدى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأولادنا. فقال له إلى صاحبتكم في بني جمح فقلوها إن زهير بن صواب خطب هاشم الذي خطب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطفه بخطبة مهرية وبشعر أيضا فمن شعره الذي يستعطفه به ومن علينا رسول الله في كرم فإنك ما أرجوه ولم تغر ومن على بيضة قد عاقها قدر منزق شملها بدهرها عنده ومن على نسوة قد كنت تربعها بفوك تملأه من مهدها الدرار ومن على نسوة قد كنت تربعها وإن يزينك ما تأتي وما تيار وقد كان قال له بحكمته إنما وراء هذه الحياة من نسائها لازم خالاتك وحرابنك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم جميع نسائهم وأولادهم وكان عيينة بن حصن فدخل عجوزا قال هذه العجوز جاء حسد ونسب في قومها فيكون فداؤها شيئا كثيرا غاليا فالنبي صلى الله عليه وسلم حيأ من أراد أن يعطي شيئا من سبايا هواه لنبي ورد إلى أهله نجاً فعل ومن أراد العوض عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عبودك عنه من أول ما فتح الله علينا ومن أول ما أفر الله علينا ست فرائض وظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل لأن حقة الزكاة تسمى فريضة. ثم إن عويلة بن حصن قيل له قل عن هذه ستة فقال لا فامتنع وقال لا أقل عنها شيئا يطمع في فداء كثير. قال له زهير بن صواب والله ما فيها ببارد ولا فجها بناهد ولا بطنها بوالد ولا فوجها بواحد. فلما قال له هذا الكلام قبل معاوضتها بما عوض به بقايا السبي. ثم إن أهل الغزاة الذين حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن الأموال أيضا فضيقوا عليه وقالوا يا نبي الله اقسم علينا فئنا حتى أجئوه إلى ثمرة فقطفت رداءه فقال رد علي ردائي فوالله لو كان لكم من الهي مثل شجر تهامة لقسمته كله عليكم ولا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا رحيلا. صلوات الله وسلامه عليه فأعطى ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم أطلق أبن حابس 100 من الإبل وغيرة بن حصن 100 من الإبل وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل وابنه معاوية 100 من الإبل وصفوان بن أمية 100 من الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقدم على غزاة حني استعار من صفوان بن أمية الجمحي أدرى أن كانت له وسلاحا فقال له أرصدا يا محمد أرب العالية مضمونة وكانت تلك الأدرى قد فقد منها شيء في القتال. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه قال له إن في قلب اليوم ما لم يكن في قلب بلمس إني صرت أراب في الإيمان ولم يأخذ عوض أدرائه. قال بعض العلماء لما أراد الخروج استخلف من ربيعة المخزومي آلافا كثيرة يستعين بها آلافا كثيرة يستعين بها وأعطى المؤلفة قلوبهم ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا ولا مدبرين كان بعض قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قويا حتى ذكروا مثله عن أبي سفيان بن حاضر رضي الله عنه قالوا كان في ذلك الوقت إيمانهم مدخولا فقال هزيمتهم لا يردها البحر. وكان مع صفوان بن أمية أخوه لأمه وصفوان بن أمية في ذلك الوقت على شركه ومعه أخوه لأمه بعضهم يقول اسمه خلدة بن حنبل. فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولد الدنيا قال الآن بطل سحر محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك اسكت فض الله ذاك والله لأن يردني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من هوازن. ولما أعطى النبي وكان شيبة بن عثمان كان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قتل أبوه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد في حملة اللواء من بني عبد الدار، وعمه طلحة بن أبي طلحة وغيره من أعمامه، وكان حنقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ويأخذ بثأره. فلما انكشف المسلمون ووقع ما وقع، قال شيبة: جئت من طرفه الأيمن، من طرف بغلته الأيمن، فإذا عمه ممسك بركاب بغلته، قلت: هذا عمه ولن يخيل. فجئت من الطرف الثاني فإذا أبو سفيان بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب ممسك بكعبه من الجنب الآخر، فقلت: وهذا ابن عمه لن يحول. فجئت من ورائه، فلما قربت منه وأردت أن أصادره بالسيف، وقلت: الآن أعطني فهري فأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال: جاءني عنق من نار كأنه برق خاطف، فصرت أرجعه إلى أطهر خوفا منه. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بلا شيء. فمسح صدره وجعله الله قال: والله ما رفع يده عني حتى صار أحب إلي من كل شيء. وفي بعض روايات هذه القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لما أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني منه، فتيقنت أنه ممنوع مني. ثم دعاني فصار أحب الناس إلي، وصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه في إخلاص العنق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم، فأعطى 100 من الإبل و 100 من الإبل، وأعطى ما مدى بين جبلين غنما لرجل، وكان أعطى عينة من حصر 100 من الإبل، ولقى ابن حابس 100 من الإبل، ولم يعط العباس بن مرداس السلمي، فغار العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مشهور، وقال له: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عينك ولقائي؟ والعبيد فارسه. قال: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عينك ولقائي؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تبعي اليوم لا يرفعي. وكانت مهابا تلافيتها بشري على المهر في الأجرائي، وإن قالوا يرقون إن يرقدوا إذا هجع الناس لمهجعي، وقد كنت في الحرب إلى كبرى فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أفائي لوقيتها عديد قوائم إلى أربعي. قال صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه. فكملوا له 100 من الإبل، ولما أعطى قريشا ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئا، وجد الأنصار في أنفسهم موجدا، وقالوا: يعطي قريشا الغنائم والسيوف لا تقطر من دمائهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته، فأرسل قدم عبادة رضي الله عنه يجمع له الأنصار، فجمع له جميع الأنصار، فأخبره أن القوم اجتمعوا، فجاءهم قال: ما شيء سمعته عنكم يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما هو؟ قال: سمعت أنكم تقولون: يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، أو كلام نحو هذا. فقالوا: قد غلا على بعض سفهائنا، وأما أهل الحلم منا فلم يقولوا. فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ذلالا فهداكم الله بي، وحالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا له: والله لله أمتي ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أولا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: ما لا نقول. قال: إن شئتم لقلتم، ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فأويناك، ومقبولا فنصرناك؟ ثم قال: يا معشر الأنصار، ألا أرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الناس واديا والأنصار واديا أو شعبا، لسلكت واديا الأنصار وشعبا الأنصار. فبكى القوم حتى أحضر الدر لحاهم، وقالوا: ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قيلت في حنين أشعار، ومن أشهر ما قيل في حنين من الأشعر سيد العباس بن يردى السلمي، لأنه قال فيها قصائد متعددة يذكر فيها غزوة حنين وغزوة أحد في قصيدة واحدة. ونحن لا نريد الإكثار من إعراب الأشعار فيها، ولكن نذكر طرفا منها. من أشهر ما قيل في غزوة حنين سيد العباس بن يردى السلمي رضي الله عنه يذكر بقومه بني سليم، ويذكر قصة ويذكر الفتح وحنين في قصائده. ومن ذلك قوله في رأيته المشهورة: ما بال عينيك من فيها عاير سهار من لا سماطة يرضى فوقها السفر، حيث تعود من شجها عرق فالماء يغمر عطرا وينحدر، كأنه نوم در عند ناومة تقطع السلك منه فهو منتجر، يا رد منزل من ترجو مودته وقد اعتادونه الصمام فالحفر، فما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشيب والزهر، والقرب لا سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مشتخر، قومهم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مستجير، لا يغرسون فسيل النحل حولهم ولا تخاوروا في مشكاهم البقر، إلا سرابيح كالإقبال مقربة إدارة حولها الأقطار والعكر، يدعى خفاف معروف في جوانبها وحي الأكوان لا ميل ولا بجر، الضاربون جنود الكفر ضاحية لبطن مكة والأرواح تبتدر، حتى رفعنا وأتلاهم كأنهم نخل جواهرة البطحاء المقعر، ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، ونركب الموت مخضرا بطائمه والخيل ينجار عنها ساطع كدير، تحت اللوامع والضحاك يقدمنا كما مشى الليف في غاباته الخدير، في نازق من مكان الحرب كركلها يكاد يفول منه الشمس والقمر، وقد صبرنا بأوقاتنا سنتنا لله ننصر من شئنا وننتصر، وما ترى ما شرا قل ولا كثر إلا وأصبح منا فيه المؤثر، وهو في شعره دائما ينوه بالضحاك بن سفيان رضي الله عنه، قالوا لأن النبي جعله بمئة رجل وكان عليه لواء سليم وكان سليم ألف مقاتل، كما بينه العباس بن يرداس في شعره حيث يقول في علميته المشهورة: أفا مجدل من أهله فمتالع فمطلع عريش قد خلاف المصانع، ديار لنا يدور يجل عيشنا أخي وصرف الدهر الحي جامع، أبيبة نلوت بها غربة النوال بين الفهر ماضي والعيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وجير للنبي وتابع، فعلى إليه خير وفد علمتهم خزيمة والمرار فيه مواسع، هجينا بأنز من سليم عليهم نبوس لهم من مسجد أو ذرائع، ودسنا مع المهدي مكة عنوة بأشياطنا والنقر كاد وساطع، علانية والخير يا شام كونها حميم وآل من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت من نبوس لا ضايع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا فراولا عادوا منهم والوقائع أمام رسول الله يا أمام رسول الله يخشق فوقنا لراؤك حضور في السحابة لامع، ولم نريد الإكثار من إعراب من تكلم فيها والذين قالوا شعرا في حنين غير كثير. ولما قسم صلى الله عليه وسلم على غنائم حنين وأعطى هذا العطاء العظيم وأرضى الأنصار بما أرضاهم به، كان صلوات الله وسلامه عليه خلف على مكة حتى ابن أسي ابن أبي العيسي بن أمية رضي الله عنه، كان إلى كان 20 سنة، هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التي نوه الله جل وعلا بها في كتابه، ولم نريد الإطالة بها كثيرا، وسنرجع إن شاء الله بدون ذاته إلى معنى الآية ونفسرها، لأن الآن ما ذكرنا إلا بس سبب نزولها الذي نزلت فيه، وكان بعض العلماء يقول هذه أول آية نزلت من سورة براءة، فهذه الآية نزلت قبل أولها، فنرجو الله جل وعلا أن يثبتنا ويوفقنا لما يرضى منا، اللهم اغفر بالسعادة آجالنا، أقرم بالعافية عدونا ووصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة خيرا لنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا بها صلاة إلا أنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا
يقول الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اللامتوقئة قسم محذوف، أي والله لقد نصركم الله، أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة. فالمواطن جمع موطن وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه، ومعان معروف في كلام العرب ومن قول الشاعر وكم موطن لولا يطحت كما هوى بيدرانه من قلة النق يناوي. أي كم مشهد حرب. لقد أعانكم الله على أعدائكم لمواقف ومشاهد عديدة، كما نصركم يوم بدر ويوم الخندق ويوم قريظة ويوم النضير ويوم الحديبية ويوم فتح مكة إلى غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون منصورون. ويوم حنين قيل التحذير في أيام مواطن ويوم حنين أيضا، أي ولقد نصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يوم حنين حين التقوا بهوازن، وكانوا كمنوا لهم في مضايق وادي حنين ومخارمه وأحمائه، ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد، وكانوا في هذه الوقعة قبل ملاقاة العدو، كأن الصحابة وجبوا بكثرتهم لأنهم اجتمع منهم ذلك اليوم شيء لم يجتمع منه قط فيما مضى، وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. فبين لهم الله أن النصر من عنده وحده لا بالعدد ولا بالعدد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا عجبتكم كثرتكم وجبتم بكثرة عددكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغني أي الكثرة عنكم شيئا، فلم تغنيه هي أي الكثرة التي أعجبتكم لم تغني عنكم شيئا، لم تفدكم ولم تجدكم قبل أن ينزل الله عليكم سكينته وينصركم، وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. ولذا لما أمدهم بالملائكة بين لهم مع ذلك أن النصر به وحده، قال وما النصر إلا من عند الله. يعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تنفعكم ولم تجد عنكم شيئا. والعرب تقول هذا لا يغني شيئا وما أغنى عني هذا شيئا، يعنون ما نفعني وما أجداني. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصله من الغناء بالفتح والمد، فالغناء في لغة العرب الغناء كسحاب معناه النفع، فمعنى لا يغني عنه أي لا يحصل له به غناء لا ينفع. وقد قدمنا لغات هذه المادة مرارا في هذه الدروس، وبينا أن الغناء بالفتح والمد غناء كسحاب أن معناه النفع. ومن قول بعض شعراء بني أسد بن خزيمة: فقل غناء عن كمال جمعته يا صار مرافا وغارك لا عيد. قل غناء عنك أي قل نفعا لك، تمييز محول عن الفاعل. وأن الغناء بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضع، العرب تقول غنية بالمكان يغنى به غنى على القياس أي أقام به. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: كأن لم تغن بالأمس. والغناء بكسر الغين والمد إلى الهمزة غناء ككتاب، معناه الألحان المقربة قبحها الله. والغنى بالكسر والقصر هو ضد الفقر، والغنى بالضم والقصر جمع غنية، وهو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته. والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغات العرب، فلا معنى قوله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الباء سبب الباء بمعنى مع وما مقدرية، والمعنى ضاقت عليكم الأرض مع سعتها ورحبها. والرحب بالضم هو الاتساع، والرحب وصف تقول مكان الرحب يعني وسيع، وصدر الرحب أي وسيع. والرحب معناه السعة، والرحب بفتح المصدر. فالباء بمعنى مع وما مصدرية، والمعنى ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع سعتها ورحبها متلبسة بسعتها ورحبها. الجار والمجرور في موضع الحال كقولك زرته بثيابي أي مع ثيابي أي في حال كوني متلبسا بها. والخائف تضيق يضيق عليه فضاء الأرض الواسع، لأن من اشتد خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة. كما قال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عارضة على الخارج المقلوب شفة حابلي. قال: ما ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مولين الأدبار منهزمين. لأنهم أول المرة في ذلك اليوم انهزموا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه انهزم في من انهزم وكان لابسا بردين متجرا بأحدهما مترديا بالآخر، فلما اشتد منهزما هاربا انحل الإزار الذي يتزر به وعجل أن يشده، صار جامعا له بيديه ومر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. النبي صلوات الله وسلامه عليه في غاية الثبات والطمأنينة فالتفت إليه وقال: رأى ابن الأكوع ففزع وهو هارب فرجعوا مدبرين. قال: معنى قوله ثم وليتم مدبرين معناه مولين عدوكم بأدباركم فارين منه. ثم أنزل الله سكينته، السكينة فعيلة من السكون، ومعناها الطمأنينة والأمانة المستوجبة لأكمل السبب. ثم أنزل الله سكينته أي أمانته من الخوف وطمأنينته في القلوب المستوجبة لأكمل السبب على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان على بغلته الشهبة بلبل ويركضها إلى نحور العدو ويقول: أقبلوا إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أنا النبي لا شريك بل ابن عبد المطلب. وعلى المؤمنين أي أنزل سكينته أيضا على المؤمنين. قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم من ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا بعد الجرائم والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق أن الله أنزل سكينته على الجميع الذين بقوا معه ولم يفروا والذين رجعوا إليه. واختلف العلماء في من بقي معه ولم ينهزم، كان بعض العلماء يقول 10 رجال أو 11 رجلا، وقد ذكرناهم بالأمس. ومن جملتهم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، كان يريد الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمن في ذلك الوقت، وكان من الثابتين المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أصحاب المغازي يقولون ثبت معه نحو من 100 رجل أو 80. وبعض العلماء يوفق بين القولين، يقول: أما 10 أو 11 فلم يتحركوا، وأما 100 أو 80 فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ذلك اليوم 40 رجلا بيده. ويخبر عن أبي طلحة أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أنه قتل 20 رجلا فأقل أسلابهم. وكان علي رضي الله عنه ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمال الذي عليه راية هواهم، لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب على جمال أحمر.